نحمد الله عز وجل قبل منا اليسير من العمل، وتجاوز عنا في الكثير من الزلل، وكشف عنا الخطب الجلل. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر الصائمين، أيها الصوام، ماذا تطلبون؟ ماذا تريدون؟ لماذا صمتم؟ لماذا تركتم طعامكم وشرابكم وأقلعتم عن كثير من شهواتكم التي اعتدتم عليها؟ لماذا؟ ما المقصود من كل هذا؟ هل تعرفون إلى أين أنتم تسيرون؟ ما هو الغرض؟ ما هو المطلوب؟ ما هو المؤمل من وراء هذا كله؟ يذكر أن رجلا كان تائها في البرية، ضائع لا يلوي على شيء، لا يدري أين الطريق، وبينما هو يسير ويتردد يمنة ويسرة، وقف على مفترق طرق، طريق ذات اليمين وطريق إلى اليسار وطريق في الوسط، فاحتار أي طريق يسلك. فوجد شيخا كبير السن تظهر عليه علامات الحكمة والتجربة، فسأله: يا عم، في أي طريق أمضي؟ فقال له هذا الشيخ الكبير: إلى أين تريد أن تذهب؟ ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ قال: لا أدري. قال: فاذهب في أي طريق، لأنك لن تصل إلى شيء. إذا كنت لا تعلم إلى أين أنت تتجه، وما هو المطلوب منك، وما هو الهدف من هذا العمل الذي تقوم به، فلن تصل إلى شيء. طب ما هو الهدف من الصيام؟ الله عز وجل حدد الهدف وأوضحه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم للترجي، لعلكم تتقون، لعلكم قد تقتربون، تحاولون الاقتراب من هذه المنزلة الرفيعة العالية عند الله سبحانه وتعالى، لعلكم أن تصلوا إلى درجة المتقين. إن للمتقين مفازا، الجنات التي خلقها الله تعالى بيده وأعدها بنفسه، دار كرامته، أعدت للمتقين. المتقين هؤلاء الذين يجعل الله لهم من كل فرج، من كل كرب فرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويغفر لهم ما لا يعلمون، يرفع عنهم الحرج ويجيب لهم الدعاء. هؤلاء هم أولياء الله، لعلكم تتقون. طيب كيف أعرف أنا أنني أصبحت من المتقين؟ من هم هؤلاء المتقين؟ هل هم أولئك الدراويش الموجودين في الزوايا؟ هل هم هؤلاء المطاوعة الذين نعرفهم؟ هل هم أئمة المساجد؟ هل هم العلماء؟ هل هم الدعاة؟ ما هو الضابط؟ كيف أعرف أنني أنا أصبحت من المتقين؟ ما هي العلامات على هذا؟ أيضا علامات المتقين وصفاتهم واضحة في كتاب الله تعالى، دعونا نتتبع تلك الصفات أو بعضها من خلال تلاوتنا لبعض آيات الله، أو لبعض تلاوتنا لبعض الآيات من كتاب الله عز وجل. في أول القرآن، أول سورة بعد الفاتحة، عندما تفتحها أول صفحة منها تأتيك صفات المتقين مباشرة: هدى للمتقين. من هم يا رب؟ لأنني أريد أن أنظر، هل أنا لعلكم، هل أنا اقتربت من هذه الصفات أو لا؟ قال سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ننتقل لصفات أخرى في سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. الصفة الأولى مكررة من الصفات الأولى، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. طب ماذا بعدها؟ قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهكذا كلما قرأت وأبحرت في كتاب الله تعالى وجدت مؤشرات صفات المتقين. لتقيس نفسك الآن، ماذا جمعت من هذه الصفات؟ ماذا حصلت منها؟ وما هو المطلوب منك؟ لكن ف في بداية صفات المتقين نلاحظ أن هناك كم هائل من الإيمان واليقين بنيت عليه التقوى. فالأساس للمتقين الذي بنوا عليه بنيانهم الإيمان واليقين. لذلك قال سبحانه: يؤمنون بالغيب. وإيمانهم بأصعب الأشياء، يؤمنون بما لا يشاهدون ولا يسمعون ولا يحسون ولا يدركون، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء غائب عنهم ليس لهم وسيلة للوصول إليه. البشرية كلها أيها الأحبة من أول الزمن وإلى الآن مدركة تماما أن هناك عوالم خفية لم تطلع عليها، وقد بذلت جهود جبارة في سبيل الوصول إليها، وحاول أذكى البشر عباقرة الناس الوصول إلى تلك العوالم الخفية غير تلك العوالم المحسوسة التي يدركونها، لكنهم عجزوا ولم يخرجوا إلا بالخرافة، لم يخرجوا إلا بالدجل، لم يخرجوا إلا بالأوهام والظنون. فعلا هناك عوالم خفية لكن لا تستطيع عقول البشر أن تدركها. كيف نصل إليها؟ الوصول الطريق الوحيد إليها هو عبر كتاب الله تعالى. لا طريق للوصول إلى عالم الغيب إلا بما في كتاب الله عز وجل. كتاب الله تعالى كما سمعنا من إمامنا في هذه السورة العظيمة، كيف يتنقل المؤمن بين عالم الغيب والشهادة، كيف ينتقل إلى الجنة والنار فينظر ويشاهد ما يجري فيها وكأنه رأي عين، ثم يرجع إلى الأرض فيتجول فيها، ينظر في أشجارها، ينظر في ثمارها، ينظر في أرضها، ينظر في سمائها. الإيمان بالغيب يحدث عند المؤمن شعور بانشراح الصدر، بسعة الأفق، ليس محصورا في المحسوس الذي تشاركه فيه جميع البهائم والعجموات، لا، كرمه الله تعالى ورفع قدره. المتقين أفقهم أوسع بكثير، يؤمنون بما يشاهدونه ويؤمنون بما غاب عنهم إيمان يقين، لا يعرفون، لا يعرفون معلومات عنه، لا، قال يؤمنون بالغيب، هم جازمين به، مصدقين، غير مترددين، لأن الخبر جاءهم من أصدق القائلين سبحانه وتعالى، قال يؤمنون بالغيب. وهذا الإيمان يظهر على سلوكهم، يظهر على أفعالهم، يظهر على تصرفاتهم، تجدهم أكثر ثقة في معبودهم وتوكلا عليه وتعلقا به. هذا الإله العظيم الذي رغم اتساع العالم المحسوس، العالم المشاهد الذي أبحر فيه البشر فلم يصلوا إلى جزء مما فيه، رغم عظمة هذا المخلوق المشاهد أمامهم، إلا أن لربهم وخالقهم سبحانه عوالم أخرى أوسع وصفات أكبر وأعظم. فلذلك أهل الإيمان قلوبهم متعلقة بهذا الرب العظيم الخالق الكريم عز وجل، متوكلة عليه، معتمدة عليه، ملئت بالاطمئنان، ملئت بالسكينة، ملئت باليقين. قال سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، لم يقل يصلون أيها الأحبة، وهناك فرق بين يصلون ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة كما يحب الله تعالى، بأركانها، بشروطها، بواجباتها، بما استطاعوا من سننها، بلبها، بروحها، بخشوعها، بحياتها، بحقيقتها. الصلاة ركن أساسي في حياتهم، في مشاعرهم، في يومهم، في دينهم، لا يمكن أن يتنازلوا عنها، قلوبهم معلقة بها، يحبون إليها، يرتاحون فيها، يبشون، يهشون إليها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع النداء وثب. وثب، أنت عربي تعرف الفرق بين قام ووثب، تقول وثب من شدة تعلقه بالصلاة وحبه لها. قلوب المتقين معلقة بهذه الصلاة، وكيف لا وهي صلة بينهم وبين ربهم، يناجون فيها الله، يدعونه، يتقربون إليه، يتوسلون إليه سبحانه وتعالى، يطلبون حاجاتهم، يعرضونها أمامه سبحانه وتعالى. كيف إنهم كما يحكي بعض الصالحين إذا خرجوا من صلاتهم يشعرون بشيء من النقص، وكأنهم سمكة أخرجت من البحر، فلا ترتاح ضمائرهم ولا تستقر أنفسهم إلا وهم يقيمون الصلاة، يقيمونها كما يحب الله سبحانه وتعالى. قال: ومما رزقناهم ينفقون. وتأمل روعة البلاغة القرآنية، قال رزقناهم، نحن الذين أعطيناهم، المال مو بمالهم، ليس بجهدهم ولا بشطارتهم ولا بالأسباب التي بذلوها، رغم أنهم مطالبين بها وهي مشروعة لهم، لكن نحن الذين رزقناهم، نحن الذين أعطيناهم، ومن كرمنا أعطيناهم وقلنا لهم تقربوا إلينا بها، نرفع درجاتكم، نبارك لكم في أعماركم، نشرح صدوركم، نبارك لكم في أموالكم، ونردها عليكم أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المال ماله والرزق رزقه سبحانه، ثم يقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لقد أدرك المتقون سر المال الحقيقي. تعرفون إيش سر المال؟ البشرية سعت لاكتشاف سر المال فترة طويلة من حياتها، تريد أن تعرف ما هو سر المال. هل سر المال في جمعه؟ هل سر المال في تخزينه؟ هل سر المال في ما هو سر المال الذي يجعل للمال أثر ومتعة حقيقية في الحياة؟ اكتشف المتأخرون الآن سر المال، قالوا سر المال يكمن في إنفاقه. سر المال يكمن في إنفاقه، ليس في جمعه ولا في تخزينه، لا، بل في إنفاقه. إذا أنفقت المال تصبح مالك حقيقي له، قبل ذلك المال هو المالك لك. تصوروا يا الأحبة لو كان لكل واحد منكم الآن ملء هذا المسجد مالا، حتى سقف المسجد مليء بالدولارات، مليارات الدولارات، وهو يجمع فيها ويحرسها ويضع الكاميرات المراقبة عليها ويضع الحرس على الأبواب، وكل يوم يعدها ويرصدها ويتأكد منها، ثم مات وهي كذلك، ماذا استفاد هذا من المال؟ من المالك الحقيقي للآخر؟ هل هو الذي يملك المال أو المال الذي كان يملكه؟ إنما يكمن سر المال في إنفاقه. أهل التقوى أدركوا هذا السر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم منذ زمن بعيد، سأل أصحابه في يوم من الأيام وقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يلا هذا السؤال مطروح عليكم جميعا، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بفطرتهم، وأتوقع هذا الجواب منكم ومن الجميع، قالوا يا رسول الله ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. المال عديل الروح، كلنا نحب مالنا أكثر من أموال ورثتنا. قال عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هو مالك هذا الذي تركته لم تتصرف فيه لم تنفق، ليس مالك، مالك ما قدمت. لذلك الذين المتقين أهل التقوى مما رزقناهم ينفقون، ومن رحمته تعالى ما قال ينفقونه كله، قال منه ليبقى لهم ما ينتفعون به ويغنيهم عن الحاجة للناس. قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا القرآن يؤمنون به كله ويعرفون أنه من عند الله سبحانه، يعظمونه، يقدسونه، يقدرونه، يخشعون حين السماعة، يؤمنون بما أنزل إليك، يعرفون أنه الحق من ربهم سبحانه وتعالى، يجتمعون عليه في صلاة التراويح، يتلذذون بسماع آياته، تخشع قلوبهم، تخبت أرواحهم ونفوسهم، يؤمنون بما أنزل إليك، مو بيعرفونه ولا يسمعونه، لا، يؤمنون به، ويظهر هذا الإيمان انقياد وطاعة وتعظيم وخشوع ومراقبة ومتابعة. وما أنزل من قبلك، أهل الإسلام أهل التقوى ليسوا هم المتعصبين، بقية أهل الأديان الأخرى الذين يكفرون بهذا الدين هم أهل التعصب الحقيقي. أحد النصارى أسلم، دخل في دين الله عز وجل، فألف كتاب، تدرون ما هو عنوانه؟ قال كسبت محمدا ولم أخسر المسيح، كسبت محمدا ولم أخسر المسيح. المتعصب للمسيح هو الذي بقي عليه ولم يؤمن بمحمد، المتعصب لموسى هو الذي بقي على يهوديته ولم يؤمن بالمسيح ولم يؤمن بمحمد، أما المتقي كان أوسع صدرا، يؤمن بكل أنبياء الله ورسله، وعلى رأسه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يقين ملأ قلوبهم، بموعود الله سبحانه وتعالى وبالوقوف بين يديه، وهم لذلك هذا اليقين يستعدون لذلك الموقف. باختصار، وبالآخرة هم يوقنون يظهر على كل مواقفهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم. المرجح عندهم وبالآخرة هم يوقنون، يعني إذا احتار أحد هؤلاء المتقين أفعل ولا ما أفعل، أروح هذا المشوار ولا ما أروح، أسوي هذا الشيء ولا ما أسويه، يسأل نفسه، الذين هم بالآخرة يوقنون يسأل نفسه سؤال من أهم الموازين والمرجحات عنده، يقول لنفسه: هل هذا الأمر يضرني في الآخرة؟ هؤلاء هم الذين بالآخرة هم يوقنون، هل هذا الأمر يضرني في الآخرة؟ إذا يضرني في الآخرة خلاص ما أبغى، فيه مكاسب، فيه مصالح، فيه ما يهمني. الميزان الأول، السؤال الأول عندي في كل تصرف، في كل سلوك أفعله، إذا كنت أنا من هؤلاء المتقين الذين هم بالآخرة هم يوقنون، السؤال الأول: يضرني في الآخرة؟ ما أبغى، خلاص لا أريده. هذا معنى اليقين بالآخرة. ثم ننتقل إلى صفاتهم في سورة آل عمران، حيث يكرر الله صفة واحدة من هذه الصفات فيقول: ينفقون في السراء والضراء. نعم، لأن البعض ممن سمعوا الحديث عن الإنفاق يظن أنه محصور في من؟ في أصحاب الملايين، أصحاب الأموال الضخمة، أصحاب الأرصدة الكبيرة. لا، أهل التقوى قلت أموالهم أو كثرت، امتلأت أرصدتهم أو فرغت، مما رزقناهم ينفقون، ينفقون في السراء والضراء. لا تلهيهم السراء فتطغيهم وتنسيهم، ولا تشغلهم الضراء فتضجرهم وتصدهم عن الإنفاق. هم دائم النفقة، هم يتلذذون بالإنفاق، لا يستطيعون أصلا أن يمسكوا عن الإنفاق. عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي قصة امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة تسأل، طرقت على بيت النبوة، هذا بيت ملك الدولة، هذا بيت سيد الخلق، هذا بيت رسول الله، هذا بيت أحب الخلق إلى الله، هذا بيت قائد الجيش، هذا بيت قاضي المسلمين، هذا بيت المعلم، هذا بيت الأستاذ، هذا بيت القلب الرحيم. تطرق باب من؟ محتاجة، امرأة فقيرة، تطرق باب من؟ قالت: أطرق باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلي أجد عنده ما يسد جوعتي وجوعة الطفلتين التي معي، معها طفلتين صغيرتين. طرقت باب بيت عائشة رضي الله تعالى، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسأل جائعة لم تأكل منذ فترة طويلة، معها بنتان تتضوران من الجوع. لما رأت عائشة هذا المشهد رضي الله تعالى عنها رجعت إلى بيتها تبحث ماذا تعطيها، قلبت بحثت يمنى ويسرى فوق تحت خلف الستار أمام، لم تجد في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء، لم تجد شيئا، لم تجد إلا 3 تمرات فقط في بيت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، لم تجد إلا 3 تمرات فقط. فأخذتها، ينفقون في السراء والضراء، لم تقل أبقيها أخزنها تنفعنا، لا، أخذتها وأعطتها المرأة. فأخذت المرأة التمرة الأولى أعطتها بنتها، التمرة الثانية أعطتها البنت الثانية، التمرة الثالثة أرادت أن تضعها في فمها، البنات من شدة الجوع ما أن أخذ التمرة حتى بلعوها مباشرة، لم يمضغوها بلعوها. ثم أخذوا ينظرون إلى التمرة في يد هذه المرأة، في يد الأم الحانية، فلما نظرت إليهما ورأت ما بهما من الجوع والفاقة أخذت التمرة فقسمتها إلى قسمين وأعطت كل واحدة منهما نصفها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أردت أن تعرف لعلكم تتقون، هل وصلت إلى هذا المقام والدرجة، اقتربت منها، انظر إلى حالك في النفقة، هل تنفق؟ يا أخي كل يوم ريال، المهم لا تتوقف، لا تتوقف عن الصدقة والنفقة، أنفق، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الجميع ينفق، أهل الإسلام كلهم ينفقون، لا عذر لهم، هؤلاء هم أهل التقوى الحقيقيين الذين تأثرت فيهم آيات الكتاب، الذين هم بالآخرة يوقنون، الذين يؤمنون بالغيب، ينفقون في السراء والضراء، لا يترددون، هم جازمين واثقين تماما أن ما أنفقوه فإن الله تعالى سيخلفه، والله تعالى به عليم، وجزاؤهم الذي ينتظرهم من إنفاقهم أعظم بكثير مما خسروه أو أنفقوه. ينفقون في السراء والضراء. أقول لبعض الإخوة يقول ما عندي مال كثير، أقول ضع عندك صندوق في البيت، صندوق اسمه صندوق الصدقة، صندوق العطاء، عود حتى أبنائك وأسرتك عليه، كل يوم ضع فيه ريال وقل لأبنائك تقربوا إلى الصدقة، إذا زاد عندكم شيء ضعوه فيه، أنفقوا مما رزقكم الله، عودهم على النفقة، إذا أحد وقع في خطأ أو وقع في ذنب يتصدق لأنه من أسباب تكفير الذنوب. يجتمع في هذا الصندوق بعد شهر وشهرين وثلاثة أشهر مال كثير يمكن أن تسد به حاجة، يمكن أن تقضي به دين أحد جيرانك، أبو 200 و400 ريال و600 ريال في بقالة أو في مكان تموين لم يستطع أن يسدها، انقطع التموين عن بيته لأنه لم يستطع أن يسد هذه المئات من الريالات. أنت تستطيع من خلال هذه النفقة اليسيرة أن تنفق. المهم أن أهل التقوى من أهم معاييرهم ينفقون في السراء والضراء. قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. فهؤلاء المتقين يتعرض لهم كثير من الناس بالأذى، يعتدون عليهم، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يسخر وهذا ينبز. الله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر كأمثال الحيات والعقارب، بعض البشر مثل الحيات والعقارب ما يرتاح حتى يقبص ويقرص وينفث سمه، كذا يرتاح، يشعر بأنه إذا فعل هذا يشعر براحة، إذا سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وآذى هذا. أهل التقوى كسائر الناس يتعرضون لمثل هذه الأشياء يوميا فيكظمون غيظهم، يكظمون غيظهم ولا ينفلتون ولا تخرج تصرفاتهم عن سيطرتهم. ما تصرفات أهل التقوى تتميز عن غيرهم بأنها ليست ردود أفعال، ردود الأفعال سبني سبيته، شتمني شتمته، أخطأ علي أخطأت عليه، اعتدى علي اعتديت عليه. هؤلاء أهل الغفلة البعيدين عن أهل التقوى. أهل التقوى يكظمون الغيظ، الصيام يربيهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شتمه، شف سابه لم يقل سبه، سابه بالغ في سبه وشتمه، استفز، أراد أن يخرج ما في صدره من الضغائن. فأهل التقوى يكظمون الغيظ ثم لا يبقون قلوبهم مقابر لهذا الغيظ ولهذه الأحقاد، لا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما يأتي آخر اليوم إلا هم سامحين، يدعون لمن أساء إليهم، يستغفرون لهم، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغسل سخائم قلوبهم وأن يخلصهم مما فيها من غيظ، فينامون وهم مرتاح الضمائر. لا، وهناك صفة أكبر، فهم يعاملون الله تعالى ويتقربون إليه وبالآخرة هم يوقنون. قال والله يحب المحسنين فيحسنون إلى من أساء إليهم كما يحسنون إلى غيره. في الأخير قال سبحانه وتعالى تحدث عن صفة عجيبة من صفات المتقين. الناس يظنون أن أهل التقوى هم أهل الطاعة الخالصة الذين لا تشوب حياتهم معصية، هذا ما يتخيلونه، هذا ما يظنونه. لا، لا يمكن هذا من البشر، هذه مبالغة، هذه مثالية غير موجودة في واقع الناس. يقول سبحانه وتعالى عن صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المتقين فعلوا فاحشة وهم متقين؟ نعم، فعلوا فاحشة، أمر قبيح جدا، فاحش تنفر منه الطبائع، تنفر منه الفطر، تنفر منه الشرائع، فعلوا فاحشة ومتقين؟ نعم، هذه صفات المتقين، هذا كلام رب العالمين عن صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تبقى لهم هذه الصفة. نعم، ليس من شرط الولاية العصمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العصمة ليست شرطا في الولاية، هذه عند غلاة التصوف، عند رهبان النصارى، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما رعوها حق رعايتها. لا، عند أهل التقوى، أهل القرآن، أهل السنة، أهل الإيمان، العصمة ليست شرطا في التقوى، ليست شرطا في الولاية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا الشرط، هذا الشرط الذي لا يخرجهم من المتقين، أنهم كلما فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا مراقبة الله تعالى لهم، ذكروا اطلاع الله عليهم، ذكروا أنهم في مرأى ومسمع منه سبحانه وتعالى، ذكروا قدرة الله عليهم، ذكروا كرم الله معهم، ذكروا إمهال الله تعالى لهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هم لم يقعوا في الفاحشة تلذذا، لم يقعوا فيها اختيارا ورغبة، إنما وقعوا فيها وقوع الضال، زلت بهم الأقدام، غلبتهم شهواتهم، دفعهم رفقاء السوء إلى الوقوع في هذا الأمر، سيطرت عليهم الشهوة، غيبت عقولهم، غيبت اختيارهم، فوقعوا في هذا الأمر، وقعوا في الفاحشة، ظلموا أنفسهم، فما أن أنفاقوا منه، ما أن ذهبت السكرة حتى ذكروا الله. كيف فعلت ذلك؟ كيف صدر مني هذا؟ ما أحلم الله عني عندما أمهلني، تركني مع قدرته على أن يعاقبني سبحانه وتعالى مباشرة، إلا أنه أمهلني سبحانه لأرجع لأتوب. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، أفاقوا، شعروا بحياء وخجل عظيم. كيف وقع هذا الأمر منهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكي حكاية أحدهم، يقول: أذنب عبد ذنبا فاستغفر الله، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. ثم أذنب ثانية فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. ثم أذنب ثالثة فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له، اذهب فافعل ما شئت فقد غفرت لك. ما أكرم الله وما أحلمه سبحانه وتعالى. أهل التقوى يعاملون الله تعالى هذه المعاملة، كلما أخطأوا تابوا وأناموا، كلما زلت بهم القدم استغفروا وندموا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أبرز صفات المتقين، ضعها في جدول، ضعها في قائمة، وفي ختام الشهر إذا أردت أن تقيم نفسك وأردت أن تفرح فرحا حقيقيا، لأن للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربي وفرحة عند فطره، أردت أن تفرح بفطرك فرحا حقيقيا يوم العيد، قيم نفسك هذه الصفات، لا تنتظر من أحد أن يثني عليك أو يمدح أو يقيمك. هذا هو الميزان الذي أنزله الله تعالى ليكون كالمرآة للمسلم، ينظر فيه هل فعلا أنا أصبحت بالمنظر اللائق بي الذي يحبه الله تعالى، الذي يحسن بي القدوم عليه عز وجل أو لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى محبته. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك لنا فيما وهبتنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.